إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إننا بعد مرور هذا الشهر الكريم، ألا وهو شهر رمضان، أعاده الله عز وجل علينا أعواما مديدة وجعلنا من عتقائه من نار جهنم. بعد مرور هذا الشهر كان من المفترض أن يتزود كل واحد منا، بل وأن يحقق كل واحد منا التقوى التي هي الهدف الأدنى والأعلى من صيام شهر رمضان. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والغاية لعلكم تتقون. فكان من المفترض أن نخرج جميعا من هذا الشهر الكريم المبارك بتقوى الله عز وجل، لأنها الزاد الذي أمرنا الله عز وجل أن نتزود به من أجل نصرة أنفسنا ومن أجل نصرة دين الله جل وعلا في كل زمان ومكان. وتأمل معي فضل الله عز وجل ورحمته بك وبكل من حولك. إن أول سفينة جعلها الله عز وجل لنجاة الكون كله، ألا وهي سفينة نوح عليه السلام، حينما أمره الله عز وجل أن يأخذ من كل زوجين اثنين، فحمل نوح كل المؤمنين على تلك السفينة، وأبى الله عز وجل أن يجعل نسلا لهذا الكون إلا من نوح عليه السلام، فكل مولود على وجه الأرض إنما هو من نسل نوح عليه السلام. تدبر معي عناية الله عز وجل وحفظه وكلاءته لك في بيت في تلك العصور والأزمان، فلقد انتقلت بفضل الله ورحمته من أصفاد الرجال المؤمنين إلى أرحام النساء المؤمنات، وهكذا ظل الإنسان ينتقل من صلب الرجل المؤمن إلى رحم المرأة المؤمنة، حتى وصلت إلى أبوين مسلمين فخرجت موحدا لله عز وجل. فذلك فضل الله عز وجل، وتلك منة من الله عز وجل، وليس لك في هذا الأمر فضل بل الفضل لله وحده. وكان من الممكن أن تكون في صلب رجل ممن هلك مع قوم عاد، أو ممن هلك مع قوم نوح، أو ممن هلك مع قوم لوط، أو قوم صالح، أو قوم شعيب، ولكن الله قدر أن تكون في أصحاب رجال المؤمنين، فضل من الله عز وجل. وما أمرك الله عز وجل إلا بأن تتزود بالتقوى وأن تموت على التوحيد لله جل وعلا. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فما طولبت أيها العبد المؤمن إلا بأن تحافظ على دينك، على علاقتك بالله جل وعلا، وأن تلقى الله على نعمة التوحيد. فاللهم توفنا على التوحيد يا أرحم الراحمين. فالتقوى هي أعظم زاد يتزود به الإنسان في دنياه أو من دنياه لأخرى، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فطاعتك لا تنفع الله ومعصيتك لا تضر الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الله عز وجل قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل غني عن طاعتنا، لا يحتاج إلينا بحال من الأحوال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولذلك فالتقوى هي الأمان لنا في دنيانا وفي أخرانا. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أراد الأمان للذرية فهذا هو الأمان التقوى. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والمثال العملي في سورة الكهف، قال جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك سبحانه وتعالى. بل إن التقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الترمذي بسند صحيح: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعند الترمذي ايضا بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد الإمام أحمد: وكل ضلالة في النار. فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الأمة الميمونة المباركة. واعلم أيها الأخ الحبيب أنه لا نسب بيننا وبين الله عز وجل إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير سببا لنزول تلك الآية، وكان ذلك في فتح مكة حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الموحدون من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، وإذا بالنبي بعد أن خرج من مكة مطرودا هو وأصحابه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة نظر إلى مكة وهو يبكي ودموعه تزرف على وجنتيه وهو يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات. وهذا درس عظيم لكل موحد في هذا الكون. اصبروا فإن نصر الله عز وجل سيتنزل لا محالة، وإن الله ناصر دينه لا محالة. ولكن علينا أن نتزود جميعا بالتقوى لنكون أهلا لنصرة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات من الدعوة والجهاد في سبيل الله يرجع مرة أخرى لفتح مكة. وما إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف المشركون في ذلة وصغار لا يعلمها إلا الله، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: وكان كريما صلى الله عليه وسلم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يعذب في رمضاء مكة، أمره أن يصعد على سطح الكعبة وأن يؤذن للصلاة وأن يعلن التوحيد لله جل وعلا. قام بلال فصعد على سطح الكعبة وبدأ يؤذن للصلاة: الله أكبر الله أكبر، وبدأ ينطق الشهادتين. فما كان من بعض المشركين إلا أن قال واحد منهم: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يصعد ويؤذن على الكعبة؟ فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما صح في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس تدبر معي إلى هذا الدستور العظيم الذي وضعه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا قصد لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى الفضل ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاث مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله ولكن الله ينظر الى قلوبكم وما ذكر اعمالكم لكان ذلك جديرا لاهل الارشاء ان يقولوا انما الايمان في القلب ويكفينا هذا ولا نحتاج الى العمل كما يقول كثير من الناس. وانما قال صلى الله عليه وسلم ولكن الله ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالمؤمن يعلم يقينا أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وأنه لابد أن يغتنم كل لحظة من عمره في طاعة الله عز وجل لكي يذكر بنعمة الله عز وجل في الدنيا وبرحمته وجنته في الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فالمؤمن يسعى دائما إلى أن يستغل وأن يستثمر كل لحظة في طاعة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالتقوى لا تتحقق إلا بالمجاهدة مع الله عز وجل. قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تحتاج التقوى إلى مجاهدة وإلى طاعة وإلى مواظبة. وكما صح في الحديث الذي رواه البخاري أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي وما يزال عبدي استمرارا وما يزال عبدي يتقرب إلي بنواقض حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. لماذا؟ يكره الموت، وأنا أكره متاعك. سبحان الله. فالله عز وجل يكره مساءتك وانت لا تكره مساءة الله عز وجل، فتحاربه بالذنوب والمعاصي، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فتزودوا فان خير الزاد التقوى. اعظم زاد يتزود به الانسان في هذه الدنيا انما هو التقوى. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، يتبع الميت ثلاثة، ماله واهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع ماله واهله ويبقى عمله. لا يبقى الا تقواك لله عز وجل، لا يبقى الا توحيدك لله عز وجل، لا يبقى الا عملك الصالح الذي عملته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن، لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ولذا فالإنسان دائما يسارع في كل لحظة لكي يفوز ويكبر بنعمة الله عز وجل عليه في توفيق الله عز وجل له في طاعته. ولذا لما نزل قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، والحديث رواه مسلم أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لما سمع تلك الآية وقف على جبل الصفا ونادى على بطون قريش، يا بني سهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. فلما اجتمعوا جميعا قال لهم مقالة واحدة، قال انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينيه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، وقال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. مع انها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يتشبهون في زمن الارجاء الذي نعيش فيه الان بانهم من نفس الحسين رضي الله عنه وارضاه، او انهم من نفس عمر بن الخطاب، او من نفس كذا وكذا من اصحاب سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. لا ينفعك الا عمله، قال جل وعلا: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له، لا لغيره، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا نؤاخذ أحدا بذنب أحد أبدا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذا صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهو الحبيب صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال جل وعلا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالقرآن يقر تلك الحقيقة عن سيد الأولين والآخرين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقر تلك الحقيقة أنه لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله جل وعلا، ولكن لا بد من عمل، ولا بد من جهد مع الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتزودوا، لان الله عز وجل هو الذي امرنا بهذا الزاد العظيم. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. كثير من الناس يتزود بالمال ويظن ان النجاة في هذا المال، وكما يقول بعض الناس الذين يجهلون امر الاخرة يقولون: غني الدنيا غني الاخرة. لا، هذا امر ليس حكما على احد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا في الحديث الذي رواه مسلم عن انس حينما يقول: يؤتى بانعم اهل الدنيا. اهو غني الدنيا مش غني الاخرة، يؤتى بانعم. افعل تفصيل، ليس هناك انسان تنعم على وجه الارض مثل هذا الرجل. يؤتى بانعم اهل الدنيا ولكن من اهل النار، اعاذنا الله واياكم. فيغمس غمسة. ماذا تمثل غمسة؟ لا شيء، يعني لا تستمر حتى ربع دقيقة. فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم. ثم يسأله الله عز وجل: عبد، هل رأيت نعيما قط؟ اي نعيم؟ عمر شفت يوم حلو؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. والله يكفينا هذا المشهد فقط، لو لم نتكلم اي كلمة في هذه الخطبة لكفانا هذا المشهد. تخيل، انعم اهل الدنيا، يعني هو لا يعيش الان على وجه الارض، لان قارون كان هناك من هو انعم واغنى واثرى منه، كما اخبر بذلك جل وعلا: يؤتى بانعم اهل الارض. فيغمس غمسة، ماذا تمثل الغمسة؟ هذه غمسة. فكيف بمن يعيش في النار ويكون غطاؤه ولباسه وشرابه وطعامه من النار؟ اعاذنا الله واياكم. تخيل يغمس غمسة واحدة ينسى بها كل نعيم. أي نعم، ينسى كل نعيم بغمسة. هل رأيت نعيما قط؟ لا والله. ويقسم كذبا أمام الله. تخيل، يعني الإنسان الذي يكذب على الناس في الدنيا إنما يكذب لأنه لا يستحضر عظمة الله، لكن هذا الرجل واقف بين يدي الله. هل رأيت نعيما قط؟ لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. وعلى الوجه المقابل يؤتى بأبأس أهل الدنيا. تخيل، أكثر الناس تعذيبا وفقرا وحرمانا وبلاء وبؤسا، ولكنه كان يحمل قلبا يشكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل في السراء والضراء. فيغمس غمسة. ماذا تمثل غمسة أيضا؟ لا شيء، غمسة واحدة في جنة الرحمن. اللهم إنا نسألك من فضلك. فيغمس غمسة واحدة في الجنة. فكيف بمن يعيش في الجنة وبمن يصحب النبي في الجنة وبمن ينظر الى وجه الكريم العلي في الجنة؟ كيف بهؤلاء في غمسة واحدة فيغمس غمسة واحدة في الجنة؟ ثم يسأله الملك جل وعلا: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. فهذا هو الزاد، هذا رجل تزود بتقوى الله، لم يتزود بمال ولا بجاه ولا بوزارة ولا بأي شيء، ما تزود إلا بطاعة الله. مع أول غمسة نسي كل شقاء، والذي تزود بالمال مع أول غمسة نسي كل نعيم. فكل نعيم دون الجنة سراب، وكل بلاء دون النار عافية. أجل والله، كل نعيم دون الجنة سراب، ليس نعيما على حقيقة، وكل بلاء دون النار فهو عافية. أي بلاء، المهم ما نخشش النار. فانظر لهذا الحال، يبقى وتزود فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان يسأل عن نفسه، يسأل عن نفسه، وإن كان عنده رعية كان يكون واليا على أولاده، عنده أولاد، عنده زوجة، يسأل. كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان يسأل عن نفسه أولا، ثم يسأل عمن استرعاه الله عز وجل له. إذا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نسأل سؤالا أخيرا: ما هي فوائد التقوى؟ لمن يريد الفائدة في الدنيا والآخرة. نحن لا نقول إن التقوى لا تنفعك إلا في أخراك فحسب، بل هي تنفعك في دنياك وفي أخراك. أول نعمة أو أول ثمرة من ثمرات التقوى أن التقوى مجلبة للرزق لمن يريد الرزق، لمن يريد الدنيا فها هي التقوى تجلب لك الدنيا. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. وقد جاء أن حاتم الأصم رحمة الله عليه لما أراد أن يحج ولم يكن في بيته إلا بعض الدراهم، جمع أولاده وقال: يا أولاد إني أريد أن أذهب إلى الحج. فقالوا: كيف تتركنا وليس عندنا من يطعمنا أو يأتينا بالغذاء أو الشراب؟ فكانت له ابنة متوكلة قالت: يا أبانا، ما علمناك رزاقا وما علمناك إلا أكالا، اذهب فإن الله لن يضيعنا. ذهب الرجل إلى الحج، وبعد أيام نفد الطعام ونفد الزاد ونفد المال. فتجمع الأولاد على تلك الفتاة المباركة وقال لها: ماذا نصنع الآن؟ أنت التي أمرتيها أن يذهب، فماذا نصنع؟ فتوجهت إلى من يسمع ضريب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقالت: اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا بأمير البلاد يمر في تلك اللحظة أمام بيت حاتم الأصم، فيلقي الله عز وجل العطش عليه، فيقول: أريد أن أشرب، فيأتونه بالماء، فيحل الله الماء في فمه، فيقول: الله، ما أجمل وما أطيب هذا الماء، بيت من هذا؟ قالوا: بيت هذا الرجل العابد حاتم الأصم. قال: ذاك الرجل الصالح. قالوا: أجل. قال: وأين هو؟ قال: ذهب إلى الحج. قال: وأين أولاده؟ قالوا: بالداخل. فألقى الله الرحمة في قلبه، فقال: لعله تركهم بغير طعام ولا شراب. فأخذ سرة من الذهب وألقاها في وسط الدار، ثم نظر إلى الجنود والوزراء وقال: من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. حبيبه ما يحبش لنيسه. فكل رجل أخرج سرة الذهب وألقاها في الدار، فامتلأت الدار بالذهب، فاجتمع الأولاد وفرحوا فرحا شديدا. فلما ذهبوا إلى تلك الابنة المباركة وجدوها تبكي، قالوا: على ما البكاء؟ لقد اغتنينا. قالت لهم: أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى؟ فأول ثمرة ثمرة الرزق، وثاني ثمرة ثمرة التيسير. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وثالث الثمرات أن الله عز وجل يكفر عنك سيئاتك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ورابع الثمرات
ان الله عز وجل يجعل النجاة لك في الآخرة بسبب التقوى. قال جل وعلا: وان منكم الا واردها، اي يمر على الصراط من تحت متن جهنم، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية. ثمرة من ثمرات التقوى. بل ان الله عز وجل يفيض الخير كله من السماوات والارض على الناس اذا حققوا التقوى لله عز وجل. قال جل وعلا: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. والتقوى سبب لدخول الجنة. قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وثمرات التقوى لا تنتهي ابدا، ولكن حسبنا ما سمعنا، فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا التقوى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فما هي التقوى؟ عرفها طلق بن حبيب رحمة الله عليه فقال: التقوى أن تعمل بنور الله، أن تعمل بطاعة الله. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى أن تعمل بطاعة الله على نور. ما هو النور؟ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وشرع الغفور سبحانه وتعالى. أن تسير كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أحد التابعين: إذا استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر عن النبي فافعل. أي لا تفعل أي شيء في هذا الكون إلا بأثر ثابت وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي إذا فعل أفعل مثل ما فعل، وإذا سكت أسكت مثلما سكت، وإذا تكلم أتكلم مثلما يتكلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فالتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل. وعرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وها نحن نقف وقفة أخيرة مع تعريف علي بن أبي طالب لأمر التقوى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا التقوى. التقوى هي الخوف من الجليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. وفي الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، أي أنت وعانت، أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو رافع. لا يوجد في السماوات السبع موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو رافع. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعبات تجأرون إلى الله عز وجل، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. فالخوف يجلب لك الخير في الدنيا والآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الصغير بسند حسن رأى جبريل، رأى ميكائيل في رحلة الإسراء والمعراج يبكي، فقال لجبريل عليه السلام: ما لي لا أرى ميكائيل يضحك. قال له جبريل عليه السلام: والله ما ضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار. منذ أن خلق الله النار لم يضحك ميكائيل عليه السلام. إذن فالخوف يجلب لك الخير كله في الدنيا والآخرة. الخوف يجعلك في هيبة وخشية لله عز وجل، والعبد يطير الى ربه عز وجل بثلاثة اشياء: بالخوف والرجاء والمحبة. ومثله بعض العلماء بالطائر، فالطائر رأسه محبة الله عز وجل، وجناحه الايمن هو رجاء الله عز وجل، وجناحه الايسر هو الخوف من الله عز وجل. فلا بد ان يستوي الجناحان حتى يطير. ولكن ان كان العبد ما زال حيا يدب على ارض الحياة، فلا بد ان يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى لا يتجرأ على محارم الله عز وجل، كما اخبر بذلك الحبيب المصطفى. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء. حسنات أثر جبال، فيجعلها الله هباء منثورا. فزع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اصحاب القلوب الحية، فقالوا: أمسلمون يا رسول الله؟ قال: بلى، مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولهم حظ من الليل، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يبقى اذا عدم خشيتهم لله عز وجل هي التي جرأتهم على محارم الله عز وجل. وكم من الناس يتظاهر امام الناس بانه عبد لرب الناس، فاذا ما خلا بينه وبين الله فارق الله عز وجل بالذنوب والمعاصي، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالعبد مداره كله على خشيته لله عز وجل وعلى تقواه لله عز وجل. فكم من الناس في عهد التابعين وفي عهد اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان يختلس من الناس، كان ياخذ نفسه خلفة من الناس، وكان يجلس جانبا لكي يبكي من خشية الله، او لكي يصلي لله جل وعلا حتى لا يعلم احد بما يعمل. يقول محمد بن المنكدر: بكيت من خشية الله 20 سنة ولا تدري زوجتي وهي بجوار انني ابكي. تخيل. قال: وكنت اجعلها تنام ثم اقوم واصلي قيام الليل 20 سنة وهي لا تدري. لماذا؟ خشية ان يحبط عمل. عبد الله بن مسعود كما عند احمد والنسائي بسند الحسن، النبي عليه السلام يمر عليه هو وابو بكر وعمر، فمروا فسمعوا عبد الله بن مسعود يصلي قيام الليل، فجلس النبي بغير ان يسمعه عبد الله بن مسعود، وقال لابي بكر وعمر رضي الله عنهما: من سره ان يسمع القران غضبا طريا كما انزل فليسمع بقراءه ابن ام عبد الله بن مسعود. وفي روايه: من سره ان يقرا القران غضبا طريا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد الله بن مسعود. بعد ما انتهى عبد الله بن مسعود من صلاته جلس يدعو، عبد الله عز وجل، وجلس يطلب من الله: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فالامر لا يطلب من البدوي ولا من غيره، انما يطلب من الله عز وجل. لا تسأل غير الله، ولا تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو الا ما عند الله. فجلس يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم: سل صحبه، اي شيء تدعو به الان مستجاب بامر من الله وبوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يسمعه عبد الله بن مسعود، فبماذا دعا عبد الله بن مسعود؟ تذكر، قال: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد. الله، شوف الطلب. اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. واين النعيم الذي لا ينفد؟ في الجنة. اللهم انصرنا الجنة. ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال صلى الله عليه وسلم: امين. فامن النبي على دعاء عبد الله بن مسعود. يقول عمر: والله لاصدقن ابا بكر لابشر عبد الله في الصباح بتامين النبي على دعائه. قال: فلما انصرفنا من صلاه الصبح ذهبت لابشر عبد الله بن مسعود، فوجدت ابا بكر خارجا من عندي، فقلت: والله لا اسابقك ابدا الى خير يا ابا بكر. هكذا كانوا يغتنمون كل لحظه. فما الذي حمل عبد الله بن مسعود ان يخلو وحده ليصلي لله عز وجل؟ انها خشيه الله عز وجل، وانها محبته لله عز وجل. لا اريد ان اطيل في هذا الامر، فالخوف من الجليل اول اسباب التقوى، او اول تعريف من تعريفات التقوى. ثاني تعريف:
والعمل بالتنزيل. اخي الكريم، ليكن شعارك كما كان شعار اصحاب النبي: سمعنا واطعنا. ليكن شعارك دائما: سمعنا واطعنا. لا تفعل كما فعلت بنو اسرائيل ومن تاخر من اجيال المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله، فتقول: سمعنا وعصينا. شعارك دائما: سمعنا واطعنا. كما في سنن ابي داود بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فامر الناس ان يجتمعوا، فاجتمعوا، فقام يخطب في الناس وقال: اجلس. يسمع عبد الله بن مسعود الامر من النبي وهو خارج المسجد في رمضاء في الشمس المحرقه، فيجلس في الشمس. فلما انتهى النبي بعد ساعه من كلامه، انتهى النبي من كلامه فخرج، فوجد عبد الله بن مسعود جالسا في الشمس. قال: يا عبد الله، ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعتك يا رسول الله وانت تقول اجلس، فكرهت ان اؤخر امرك لحظه واحده. يا الله. وعند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سرية وامر عليهم رجلا وطلب من الناس ان يطيعوا امر الامير، فلما ذهبوا حدث بينهم وبين الامير خلاف، فامرهم ان يجمعوا حطبا، ثم قال: اوقدوا النار. فلما اوقدوا النار في الحطب قال: القوا بانفسكم في النار. شمر الناس ثيابهم ليدخلوا النار. لماذا؟ لان النبي امرهم بطاعة هذا الرجل. فقام شاب عاقل صغير قال: ايها الناس، انتظروا حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان امرنا، انظر للشاهد، فان امرنا ان نلقي بانفسنا في النار القيم، وان لم يكن ذلك نسمع ما يقول النبي. فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بالخبر قال: اما والله انهم لو دخلوها ما خرجوا منها الى قيام الساعه. انما الطاعة في المعروف، فان كان في معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. انظر هذه الطاعة، حتى كانوا لا يرفعوا اصواتهم مجرد رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال الامام مالك رحمة الله عليه: لو سمع الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ان يستمع فهذا رفع صوت على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري عن ابن ابي مليكة قال: كاد الخيران ان يهلكا. من الخيران؟ ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. كاد ان يهلكا اشد. والحديث في البخاري. ماذا صنع؟ دخل وقت بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال له عمر: يا رسول الله، امر عليهم القعقاع بن معبد. فقال ابو بكر: بل امر عليهم الاقرع بن حابس. فقال ابو بكر: ما اردت الا خلاف يا عمر. فقال عمر: والله ما اردت خلافك. هل صنع شيئا؟ ما فعل شيئا، فقط ارتفع صوتهما امام النبي. فنزل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. عمر بن الخطاب صاحب القول صوت العاجز، كما قالت أمنا عائشة: كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشي أسمع، وإذا ضرب أوجع. على الرغم من ذلك كان يكلم النبي بعد ذلك كأخي الصغار، إذا أراد أن يكلمه يقول له: يا رسول الله، أريد شيئا. ولا يسأل يستفهم: ماذا تقول يا عمر؟ لا يريد عمر أن يرفع صوته بعد ذلك فوق صوت النبي. وفي رواية الإمام مسلم أن تلك الآية نزلت في ثابت بن قيس، أن ثابت بن قيس كان شهير الصوت، فكان صوته يرتفع دائما، وكان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الوفود. فلما سمع تلك الآية اعتزل الناس وجلس في بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: هل بثابت بن قيس بأس؟ قال: لا، ليس به بأس، يعني ليس به مرض. قال: فلا أعلم يعتزل مسجدنا لا يأتي بالصلاة؟ قال: أسأل عنه يا رسول الله. ذهب سعد بن معاذ قال: ما بك يا ثابت؟ قال: شره. قال: ما هو؟ قال: أنا من أهل النار، لأن صوتي قد ارتفع على صوت النبي فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. عاد سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خبر ثابت بن قيس، فتبسم النبي وقال له: ارجع إليه فقل له: لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. عاد سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس وقال له: بل أنت من أهل الجنة. ففرح ثابت بن قيس. في رواية خارج صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ثابت بن قيس بعد ذلك قال له صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ قال اجل يا رسول الله. فلا تسأل عن المبشر ولا تسأل عن المبشر، بشارة هي اعظم بشارة ان يبشر الرجل بالجنة. اذا فشعارك دائما سمعنا واطعنا. اما التعريف الثالث او الجزء الثالث في تعريف التقوى بعد الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الرضا بالقليل. اخي الكريم، الدنيا كلها قليل وانت لا تأخذ الا قليلا من قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صح في حديث رواه الترمذي بسند صحيح انه قال: الا ان الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه عالما او متعلما. وكما عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كاسرا منها شربة ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد افلح من اسلم، والحديث رواه مسلم، ورزق كفافا او وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه. وكما عند الترمذي بسند حسن: من اصبح منكم امنا في سربه اي في بيته، وضبطت في سربه اي في مكان خروجه وعودته، اي من اصبح امنا في بيته وخارج بيته معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكل ذلك فراغ. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. كل ذلك كمثل غيث اعجب الكفار نباته، كمثل غيث اعجب الكفار نباته، ثم يهيج، والكفار هم الزراع، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. كل ذلك يختصر في تلك الجملة من الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وآخر عنصر ألا وهو: والاستعداد ليوم الرحمة. منتهى ونهايته أنك ستقف بين يدي الله عز وجل. ولذا لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله فسأله: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه الرب. فقال رجل: إن لله وإلا إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال له الرجل: ما الحيلة يرحمك الله؟ قال: الحيلة يسيرة، أن تتقي الله. أي هو ذا الذات، أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تذكر كل مرحلة من مراحل الآخرة، يوم يأتيك ملك الموت فينادي عليك، بأي شيء سينادي؟ عندما تدخل قبرك من يأتيك؟ هل تلهم الإجابة؟ هل يسددك الله ويثبتك الله عز وجل في الإجابة على أسئلة الملكين؟ هل يجعل الله قبرك روضة أم يجعله حفرة من النار؟ هل تسأل نفسك، هل عندما نحشر يوم القيامة هل سأقف بين الناس 50,000 سنة أم يجعل الله عز وجل موقفي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند حسن حينما قال صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، هل أكون أنا من هذا الصنف أم أنني سأقف بين الله يوم القيامة 50,000 سنة لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا ظل ولا اي شيء، حتى يقول بعضهم: اللهم صد الموقف ولو الى نار جهنم. لماذا؟ انتظار شديد جدا، 50,000 سنة يحشر لك مقرة حفاة عراة غرلا غير مقتنين، والشمس تضرب فوق الرؤوس حتى تغلي اجسادهم من شدة حرارة الشمس، فيتمنى الرجل منهم الموت او ان يدخل النار بدلا من ان يقف هذا الموقف. سل نفسك كل هذه الاسئلة وتجهز، واعلم انه لا زاد ينفعك الا ما امرك به الله عز وجل، وتزوده فان خير الزاد التقوى. نكمل ما تبقى في الدرس بعد الخطبة، ويسأل الله جل وعلا ان يرحمنا جميعا. عباد الله، اني داع فامنوا من قلوبكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. انصر اخواننا في فلسطين. انصر اخواننا في افغانستان. انصر اخواننا في الشيشان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم. اللهم انهم حساة فاحملهم. اللهم انهم عراة فاكسهم. اللهم اغفر لنا ولهم. واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم حرق اليهود بحجارتهم. اللهم حرق اليهود بحجارتهم. سلط اليهود بعضهم على بعض. سلط اليهود بعضهم على بعض. جمد الدماء في عروق اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم سلط على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والآفات المهلكة. خذهم أهل عاد وثمود. خذهم أهل عاد وثمود. طهر الأرض من رجس اليهود. طهر الأرض من رجس اليهود. زلزل الأرض من تحت أقدامهم. يسلم أطفالهم كما يسلم أطفالنا. رد نساءهم كما ردنا نساءنا. اللهم حرق عليهم بيوتهم. اللهم حرق عليهم بيوتهم. اللهم
على المؤمنين سبيلا. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب ان اردت بالقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا جميعا التقوى. اللهم امتنا على نعمة التوحيد. وارزقنا صحبة سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقول السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله دقائق لمن اراد ان يجلس معنا. من اراد ان ينصرف فلا حرج عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد ان نقف مع قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. طيب ان او حرف يعني ان هذا الحرف ان تفيد الندرة تفيد الندرة واذا تفيد الكثرة يعني لو ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا تتقوا الله يعني لو على طول انتم تتقوا الله يجعل لكم ايه فرقان لكن لان بعض الناس او اغلب الناس ما بيقدروش يعيشوا في حالة ايمانية وتقوى ليل ونهار فعلا بل ان النفس الامارة ايه بالسوء الا ما رحم الله فالانسان دائما تتنازعه قوى الشر وقوى الخير وهو اميل الى الشر من الخير لماذا بسبب ان اعداؤه لا يتركونه النفس والهوى والشيطان الثلاثة ما يسيبوش ليل ونهار في مشاهدة وشيطان الانس وشيطان الجن شيطان الجن النهارده واخد راحة اجاز اعتياد شيطان الانس النهارده شغال 24 ساعة ليه لان سبحان الله كثرة البعد عن الله عز وجل تجعل الانسان اماما من ائمة الضلال الواحد لما يلاقي نفسه في ضلال عايز الناس كلها تبقى في نفس الضلال ده ولا حول ولا قوة الا بالله فربنا عز وجل رفع بقى الحرج عن الناس وقال ان تتقوا الله لو حققت التقوى لله عز وجل ولو مرة يوم ربنا يرزقكم النعمة دي يجعل لكم ايه فرقان ايه الفرقان فرقان هو ما تفرق به بين الخير والشر وبين الحلال والحرام وبين الحسن والقبيح يوم ربنا يديك بصيرة كده تشوف كل حاجة على طبيعتها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ما قالش قليل لا كثير كتير جدا من الناس ما يعرفوش الشبه دي لذلك تبص على الانسان ايه يعمل حاجه وعين الانسان يقول لك انا عملت كذا الكلام ده مظبوط ولا صح ولا حلال ولا حرام ايه شبه هو لو ما كانش شبهه كان هو حس ان في حاجه جواه كده بتقلقه لا كان يمضي فيها بغير التردد انما لما الحاجه تقلقك تعرف ان في حاجه غلط لذلك ابو الامام البخاري ولم يكن محدثا ولا حتى طالبا للعلم لكن هو دايما كده اي انسان لو ما عندوش علم لابد ان يكون بجوار رجل علم ليه ليدله على طريق الله عز وجل سواء كان هذا رجل غنيا او فقيرا وزيرا او ما او رئيسا او مرؤوسا اي طبقه او اي انسان لابد ان يكون بجوار رجل من ايه من اهل العلم ليه عشان اول ما يجي يقدم على شيء يدله يقول له اعمل كذا ولا ما اعملش كذا طب العقد بقى امشيه ولا اوقفه طب مش عارف كده خد بالك فالامام البخاري ابوه رحمه الله عليه ما كانش طالب علم ولا عالم ولا كان محدثا والا كان حدث عنه ابنه فعلا كان من باب اول يقول حدثني ابي لا ما قالش لكن ابوه رحمه الله عليه كان مصاحب لمما لائمه العلم شيخ الاسلام عبد الله بن مبارك سفيان الثوري كل الافاضل دول كان مين مصاحبهم ابو الامام البخاري فكان لما يجي يعمل اي عقد او اي تجاره وكان تاجرا يقول لي عبد الله بن مبارك الموضوع ده فيه شبهه مش يقالوا في حرام لا الحرام ده هو بعيد عنه خالص لان مرتبه الحرام انت عارف ايه ادي الحرام ادي جزء حرام والحرام قليل جدا على فكره الحرام مش كتير والدليل على هذا قول الله عز وجل قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم يعني لو ان الحرام نص مليون ما كانش ربنا تلاها عنه فعلا صعبه جدا انما لما اقول لك ايه يعني عزك الله لما اقول لك انا هبيع لك عربيه بص يا سيدي العربيه دي ما فيهاش عيب غير حاجه واحده بس ان يا دوب الباب اللي ورا مخبوط وبقيت العربيه كلها زفرين يبقى انا كده عديت العيب لانه لا يخفى عليها فربنا بيقول لك قل تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم كدليل على ان ايه؟ على ان الحرام قليل جدا فعلا والحلال كتير صح؟ فالحرام جزء صغير وبعدين الشبهات جزء كبير جدا وبعدين الحلال جزء اكبر فابو الامام البخاري ما بيسالش عن الحرام ده بيسأل عن الشبهة ليه؟ لأن هو في دائرة الحلال ما بيدخلش الحرام إلا إذا وقع فين؟ في الشبهة إنما لما يقعش في الشبهة مش ممكن يقع في الحرام خد بالك وبينهما أمور مشتبهات ويعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ليه؟ لأنه أول ما يتجرأ ويتجاوز الحدود بتاعة اللي بين الحلال وبين الشبهة هيخش في الشبهات يغلب في الحرام فابو الامام البخاري كان يسأله الموضوع ده في شبهه يقول لا يوم يمضي المشروع بتاعه يمشي فيه خد بالك فعند موت هذا الرجل ده ابنه اللي هو الامام البخاري قال له يا بني تركت لك الف الف يعني كام مليون خد بالك الف الف دي في زمن الامام البخاري كانت حاجه يعني
ده في السبعينات عندنا لما كنا نسمع مليون يقال مقال. خد بالك شو بقى بقال في زمن الإمام البخاري. قال له تركت لك ألف ألف والله ما أعلم فيه درهما فيه شكرا. تخيل شفت الكلام جميل. النهارده يا اخوانا ما شاء الله العفو العافية. فالنهارده تلاقي الراجل يعني مالي بطنه من الحرام ولما تسأله لك ما كل الناس كده. لا يا اخي مش كل الناس كده ان شاء الله. في ناس افاضل لا يأكلونها الا حلالا. ليه تعمل يا اخي؟ لا الحمد لله. ما زال هناك اناس يحرصون على طلب اللقمة الحلال. فشوف المسألة عاملة ازاي؟ يبقى ايه فمن اتقى الشبهات فايه؟ فقد استبرأ لدينه وعرفه. ومن وقع في الشبهات قد وقع في حرام. يبقى ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقان. ربنا يديك بصيرة. اول ما تشوف حسنة انا قلب شيء من لحم مدولة. بلاش. خد بالك. وتمشي في موضوع تاني. تيجي مثلا وزيك كما قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه. ان الله اذا حب عبدا فجر له في قلبه عينين. عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. اهو ده بقى الخير. هو ده الفرقان. اول ما يعمل عمل او يتكلم كلمة او يفعل اي شيء يعرضه على الجنة وعلى النار. فيقول لا الموضوع ده او الكلمة دي ما اعتقدش انها تدخل الجنة. ممكن تدخل النار او تقربه من النار. يبقى بلاش. فايه? وان كانت كلمة تقربه من الله يمضيها. ويفعل. ليه? لان ربنا جعله فرقان. حط في قلبه هذا الفرقان. اول ما يلاقي نفسه امام امر والامور يشوفها انا بلاش. الله الغني. ربنا يخلف عليه البتان. مش النهاردة مثلا الله عبد العافية. يبقى راجل فتح محل وعمال يبيع دخان ومعسكر. وبعدين تقول له عم الحاج ربنا بلش انت حاجات حرام. يقول لك ما انا عارف انها حرام. بس اعمل ايه? اصل الزبون ما بيجيش غير عشان دي. وهو مين اللي بيجيب لك الزبون? انت? ابدا. والله العظيم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. ولكن الله الف بينهم. هو ربنا بيحدد فيك الزبون ده من عنده. مش عنده. انت ما بتحددش الزبون في الاخر. ابدا. انت بس تاخذ الاسباب. انما مين اللي يجيب لك الرزق ده? الله. سبحانه وتعالى. فتقول له يقول لك معلش ما الزبون والله هو بيجي يعمل ايه? بيقول لك لو سمحت عايز علبه سجاير وجنبها كيس مكرونه وشويه حلاوه وشويه جبنه لكن الاصل ايه? السجاير. فعلا جربناها مع واحد كان بيبيع بخير ومعسل وسجاير وكده. قلنا له بس بطلها شوف. بالفعل قعد لمده اسبوع. الزبون يجي. السلام عليكم. اديني علبه سجاير. يقول له ما فيش. والراجل عايز يشتري. عايز يشتري حاجه ومتعود يشتري حاجه ليه ما فيش يعني ما جاتش? يقول لا ما بنجيبهاش خلاص. جيبهاش يقوم ماشي سلوك. والتاني والثالث والرابع وفعلا ماشي سلوك. اسبوع واحد. واخد بالك? ربنا ابتلاه عشان يختبر. عشان ايه? عشان يختبر ايمانه وثباته. هل هيثبت ولا يرجع تاني لا تبت الى الشيطان. ما مش تبت الى الله اذا تجاوز. يبقى تبت الى الله ازاي? فسبحان الله بعد اسبوع بالظبط بفضل الله هو نفسه بيقول لي الرزق اصبح اضعافا مضاعفه. فضل الله. لو بدأت النوم بمية بقيت ابيع بثلاثمية. وناهيك عن المبالغ والارقام تاخد ده كله? لا بقى ربنا رزق البركة في الرزق لك. بركة في الرزق. فدي عايزة يقوم توكل على الله عز وجل. يبقى انت التقوى بقى يجعل لكم ايه? فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وبعدين التقوى يا اخوانا مش يعني ما نهاش في يوم وليلة. مش هقول انا خلاص زي التقوى خلاص. الحمد لله. سيب كل الذنوب لا مش كده. ده هي المسألة محتاجة مجاهدة. والا ما كانش ربنا قال والذين جاهدوا فينا لأن هي نفس فلان وهي أعلى حاجة في الدنيا التقوى اللي هي مناطها يدور حول الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه في الحقيقة يراه فإنه يراك. خد بالك كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يبقى إذا الإنسان أول ما يتعبد الله عز وجل يحس فعلا إن ربنا مطلع عليه في كل صغيرة وكبيرة في كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلب هذا العبد. عشان توصل للتقوى دي كان قدامك فرصة عظيمة. اللي كسبها كسب واللي سابها ثبت. شهر رمضان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالانسان اللي فاز بشهر رمضان وصامه كما قال الله عز وجل هو ده اللي خرج منها بالتقوى. واللي فاتته بقى فات شهر رمضان لحل وعسر. يبقى قدامه فرصة ربنا يمهله لحد رمضان اللي جاي ما لحقش رمضان اللي بعده ما لحقش ومات يبقى ربنا يعوض عليه. خد بالك يبقى تلحق يبقى سارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يبقى قلنا محتاجين فعلا احنا دائما نزكي انفسنا بتقوى الله خشية الله عز وجل تخشى الله عز وجل دائما يا اخواننا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فيتم في الطبراني في الكبير بسند صحيح
فقال له يا رسول الله اوصني. ومن السنة ان انت تطلب الوصية من رجل الصالح اوصني، ان انت ممكن تكون على خطأ وتكابر. لا ما تستكبرش يا اخي، احلم صالح وقول له اوصني عايز وصية منك، وخصوصا اذا كنت مسافرا اطلب منه وصية. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، اتصل عليه الصلاة لما هذا الجمعة، هو الحاج يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بس يوم الجمعة بالذات، ان هو اللي اوصلها بذلك صلى الله عليه وسلم. فقال اوصني يا رسول الله، قال اوصيك، شوف الوصية الجميلة، اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل من صالحكم. يا الله، هو يعني الرجل هيبقى زي ربنا؟ لا حاشا لله، ليس كمثله شيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يقرب له الاثاب. انت ماشي مع الشيخ فلان رجل صالح، هل تستطيع وانت ماشي معاه تعاكس واحدة؟ مش ممكن طبعا، تكسب منه. هل تقدر تقول له طب عادلنا بس عم الشيخ لحظة بس اجيب كرسي معاك وامشي معاك؟ ينفع؟ لا كرسي ولا كنب ولا اي حاجة الكلام ده خالص. ما ينفعش حاجة، صح ليه؟ انك تستحي من هذا الرجل، صح لا؟ انما بقى لما تكون ماشي مع واحد، عياذا بالله بعيد عن الله سبحانه وتعالى، مش هتقول له لحظة بس اجيب عيد زيارة، تقول له اجيب لك معاه؟ خد بالك؟ ليه؟ لانك عارف هو مش فعلا. انما لما تكون عارف ان هو انسان مستقيم شبه تاني كده، فانما احسان بيقرب لك الاثاب، بيقول لك اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من رجل ايه؟ من صالح قوم. ذلك كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الذين حققوا المثل الاعلى بعد الانبياء والمرسلين في خشيه الله عز وجل. شوف سيدنا عمر بن الخطاب يدخل حديقه كما قال انس بن مالك، يدخل حديقه من حدائق الانصار، استاذ كده جميل، فيقول عمر بن الخطاب دخن دخن، والله لتتقين الله يا عمر او ليعذبنك الله. ويقول عمر ان صح عن القول لو ان مناديا ينادي يوم القيامة ان كل الناس يدخلون الجنة الا رجلا واحدا لقلت انه عمر. ويسمع آية واحدة، كان آية واحدة يسمعها، يسمع رجلا اعرابيا يقرأ سورة الطور حتى وصل الى قوله جل وعلا ان عذاب ربك لواقع. سيدنا عمر يصف من على الدابة، عمر بن الخطاب القوي يصف من على الدابة من اهل واحدة معه. مش نار الواحد الواحد في السوار والراجل اللي عمال يقرأ ويقول لك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا له، زدنا يا عم الشيخ زدنا. زدت من ايه؟ من غلوه ولا ثم الجحيم صلوه؟ ينفع كان هو مش حاسس بالقرآن ولا لا القرآن. سيدنا عمر يسمع الآية إن عذاب ربك لواقع، يسقط من على الدابة يقول قسم حق ورب الكعبة، وهو يبكي قسم حق ورب الكعبة، ويمرض شهرا كاملا ويزوره الناس يعوده الناس ولا يدون ما بهم. كل ده من ايه؟ آية. سمع علي بن الفضيل بن عياض، يعني الفضيل بن عياض كان رجلا رقيقا وكان يعني تقيا ورعا، فكان زوجته تقول له ما تصليش بابنك. ليه؟ لان ابنه كان بيتاثر جدا من قراءة ابيه، ما تصليش بابنك خليه يصلي معايا حتى انا. في يوم من الايام غافله ابنه وصلى خلفه، اول ما وصل الى قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سقط ابنه ميتا. يا الله، كم مره سمعت الايه دي؟ الاف المرات. هل اتاثرت بالايه دي؟ ما تاثرناش. ليه؟ قلوب عياذا بالله، قلوب في قبور عياذا بالله، قلوب قاسيه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، لا استغفر الله، بل اشد قسوة. يا خبر ابيض، معقول يا اخواننا يوصل بنا الامر ان احنا قلوبنا تبقى اقصى من الحجارة؟ ولذلك قال جل وعلا الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. تقدر تحط تحت الاية دي اللي التزم بقاله 20 سنة واضح الالتزام بالنسبة له ده يعني بنصلي عادة وبنصوم عادة وبنذكر عادة، انما ما فيش احساس بطعم الايمان. وانما احسان حدد ان فعلا ووضح ان الايمان طعم، قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان، حيث البخاري ومسلم، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. في الحديث الذي رواه البخاري النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان. يبقى الايمان له ذوق وله حلاوه، الاول تذوق وبعد كده تحس بالحلاوه. شفت بقى المرات عامله ازاي؟ فهناك من يذوق طعم الايمان وهناك من يتلذذ بحلاوه الايمان. دي حاجه بقى كما قال احد السلف الصالح، والله ان اهل الليل في ليلهم من اهل الليل، اللي بيصلوا قيام الليل
ان اهل الليل في ليلهم ألست من اهل اللهو في لهوهم. العمالين ليل ونهار قدام الفيديو والدش والتلفزيون وشغالين وعمالين يقول لك متع بصرك، متع بصرك، ده انت لا تمتع بصرك فعلا الا بنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، ولم تنظر الى وجه الله الا اذا ابتعدت عما حرمه الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ ان اهل الليل في ليلهم الف من اهل اللهو في لهوهم، خد بالك، وانه ليمر بالقلب ساعات اجد فيها حلاوه، واقول في نفسي والله لو كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من السعاده انهم لفي نعيم عظيم. يا قدر الله. وابراهيم بن ادم يقول لو كان والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدون عليها بالسيوف. فده. والامام ابن تيميه يقول ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قال وما هي؟ قال جنه الايمان. هي في الجنه. المؤمن فعلا يعيش في جنه مهما طلت عليه من بلاء، مهما كان فقيرا، مهما كان مريضا، مهما كان محروما، مهما حدث له هو في جنه. لكن ابن تيميه كما قلت لكم القصه دي زمان لما اخذوه في السجن، ايه اللي حصل؟ اول ما السلطان بيكلمه بيقول له سمعت يا ابن تيميه، خد بالك، سمعت يا ابن تيمية انك تريد ملكي، سمعت ان انت بتسمع كرسي. فقال ابن تيمية والله لا ملكك ولا ملك ابائك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة. اني منذ عقلت رشدي اريد جنة كما عرضها السماوات والارض. انا يا سيدي بعيد عن الموضوع خالص، انا ما برسمش على اللي انت فيه، ده انا بسأل الله عز وجل ان يعافيها من اللي انت فيه. فده اني اريد جنة عرضها السماوات والارض. الراجل ما عجبوش الكلام، هم شاور بعض وده حطه في السجن. زمان كان السجن ما كانش الابواب بتقفل كده، لا كان بتنزل من فوق، ها زنداله تنزل كده، فهم بينزلوها. فتذكر الامام ابن تيميه ما يحدث بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامه على الصراط، فتبسم وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه ناحيه المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. فالسكنين بيبصوا كده مستغربين الكلام اللي بيقوله ده، فهو بينزل كده فبص للرجل كده فبيقول له يعني انتوا مش عارفين اقول ايه؟ والله انا قتلي الشهاده. انتوا مش فاهمين انا بقول ايه؟ انا قتلي الشهاده. تعالوا تتروني لو قتلتونا موت شهيد. واخراجي من بلدي سياحه. وسجني خلوه بيني وبين ربي. في الروايه الثانيه ان الامام بتبقى ليه؟ والله لو املك ملء هذا القصر او تلك القلعه ذهبا فاعطيته لاعدائي ما وصيتهم حقهم ان جعلوا تلك الخلوه بيني وبين ربي. فده انه كان بره مشغول، ده عايزه ده عايزه ده عايزه، حطوه بقى في خلوه بينه وبين الله. واخراج من بلد السياحه وسجني خلوه بيني وبين ربي، فالمحصور من اثره هواه والمحجوب من حجب عن ربي. هو ده المحجوب الذي يحجب عن ربي، كان لانهم على الدنيا يومئذ لمحجوبون عذاب شديد. لكن ابن القيم يقول لك ما تعذب اهل النار بعذاب اشد من حجبهم عن رؤية وجه الله، وما تلذذ اهل الجنة بنعيم افضل من نظرهم الى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة، ايه السبب؟ الى ربها ناظرة. فالامام ابن تيمية جلس في السجن قرا القران قد ايه يا اخوانا؟ ما قالش بقى نضيع وقتنا بقى وخلاص بقى ونحاول نقضي الساعات عشان نخلص، لا، علم انه عبد لله جوه او بره او في اي مكان هو عبد. فجلس قرا القران 84 مرة. وصل في اخر مره الى قول الله عز وجل ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الايه. بعد ساعه واحده يجتمع في القلعه اكثر من 600,000 رجل وامراه يشيعون جنازه امام الدنيا. لذلك قال الامام احمد بن حنبل بيننا وبينهم يوم الجنازه. احد الدعاه في الثمانينات بيحكي قصه جميله، بيقول كانوا واقفين عندنا في الزنزانه شاويش ولا ما اعرف حاجه زي كده، فراجل قاطع النار ونور، عايزين ناكل مش لاقيين ناكل مش عارفين نعمل ايه. فقال له بس شويه شويه ربنا فيك يعني شويه فلوس هياخدها وهاكلها سندوتشات وهات نفسك معاها. قال له لا مفيش. قال له خلاص نوفر فلوسنا وهات لنا انتوا. قال له مفيش. قال له هنموت. قال له موت. قال له طب اقول لك على فكره. قال له قول. قال له سيادتك انا حضرتك ربنا يبارك فيك تروح تجيب لنا اكل هات فلوس ايه وانا يعني معايا 50 اقوام هنقعد بقى ندعي لك ونبتغي الى الله عز وجل ونتضرع ونبكي بين يدي الله ان ربنا يكرمك يوم القيامه وتاكل من شجره الزقوم. ايه رايك؟ فراجل شو احفظ كده؟ قال له يا سلام يا اخويا، هو انا مستني انت تدعي لي؟ ده انا غض عنك وعنهم واكل منها واكل. هو بيحكي لك يا توب هيفرقوا يوم القيامه. ده انا غزل عنك واحد منه واحد. انت الله العظيم العظيم. فالمقصود من هنا ده كل اخواننا شوف قول الامام ها يعني ان في الدنيا جنة. من لم يدخلها فلن ايه? فلن يدخل جنة بك. هي جنة ايه? جنة الامام. احنا طولنا عليكم النهاردة معلش. فانا بعوض الشهر اللي فات. معلش. فسبحان الله فشوف الانسان دائما يا اخواننا فعلا. يحاول انه يقرب نفسه الى الله عز وجل. شوف صحبة الخير. اكثر حاجة تضر الانسان صاحبه. عقبة بن ابي معاذ كاد ان يسلم. عقبة بن ابي معاذ كلكم يعلم قصته الذي ذهب وخنق النبي وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم ووضع سلل جذور على ظهر النبي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في مره من المرات دعا النبي الى طعام ودعا اشراف قريش. النبي عليه الصلاه والسلام لها فرصه للدعوه الى الله عز وجل عشان ما تقولش انا مجلس مع واحد اعترف. لا اجلس بنيه الدعوه ادعوه الى الله عز وجل. خد بالك. فالمهم جلس معه ووقف معه فعقبه بن معاذ يقول له تفضل يا محمد يعني كل قال لا آكل من طعامك حتى تشهد لي. تشهد لي بالرسالة آكل. الرجل ده يقول حب يجمله لأنه ضيف. إن الله سمك أنا من خيرة القوم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يلا خذ ذلك. فأكل النبي قاصر وجلس يدعوه إلى الله. كان صاحب عقبة بن أبي معيط هو أبي بن خلف. وده الرجل الوحيد اللي النبي عليه قتله في غزوة بدر. ده الوحيد اللي قتل نفسه حياته. كان جاي من الشام من تجارة. أول ما جاي قالوا له الحق ده عقبة صبا ودخل في دين محمد فاصل. فذهب إليه مغضبا كان صاحبه حبيب عمر وقت. فقال له أصبقت يا عقبة؟ قال لا ما صبقت. قال له سمعت لك شأله والله ده الرجل يعني كان وقال له كذا وانت رأيه عشان بس تياكل. قال له طب لو انت فعلا بقى ما صبقتش عايزك تروح تأذيه. فذهب عقبة وأخذ بتلاديد النبي وبصق في وجهه فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. وقتل يوم بدر كافرا ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه. مش على صوابع على حد الله. بلد يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. شوف ربنا سمى هذا الرجل الشيطان وكان الشيطان للانسان ايه؟ خذا يحمله. يوم الايام هيقول له انت من سبب ايه؟ الا ما السبب والدعوه. زي ما انا كنت ضال انت كمان كنت ضال. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. احد شلون يعني ما اعرفش اتعلق فيه بس انا الشيطان ونعوذ بالله والشيطان وحش. طب يا اخي سبحان الله طالما انت عارف الشيطان وحش ما تبعد عنه. يقول لك ما مش سيدي. اقول له مش استعد بالملك سبحانه وتعالى. مجرد ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص دول الشيطان ظهرها. اذا انسان محتاج يا اخوان نرجع انفسنا. صحبة الخير كثرة قراءة القرآن ركعتين يا اخي طول الشهر ما شاء الله طول الشهر قيام ليل وتراويح حاجات انوار طول الشهر. ثم تيجي بعد شهر تبدا كله لا يا اخي. طب حتى ركعتين ركعتين عشان ربنا يكرمك ويرحمك. انما كلامه دي اخر حاجه اقولها كما في سنن ابي داود بسند صحيح قال رحم الله. شوف الله شوف الكلام رحم الله ده مين بيدعينا ده حبيبك عليه السلام. ده انت بتقول لواحد من الصالحين ادعي له الله يبارك فيك. لا ده النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي بعيدك. رحم الله رجلا قام من الليل. ما قالش قام الليل قام من الليل. بص قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته. ليه؟ ان كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته. ثم ايقظ امراته فان ابت مش قادر الدنيا برد نضح الماء في وجهها. ايه النضح؟ ايه السر في الموضوع ده؟ ان انت لما تنضح ميه ساقعه في وجه انسان نايم على طريق فوق ولو سأل خلاص خد بالك نضح في وجه الماء. في الرواية الثانية عند أبي داود أيضا بسند صحيح فإن قام وصليا خد بالك الاثنين مع بعض كتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تحب تتكتب؟ هتتكتب فين؟ ده مش في الأهرام ولا الأخبار ده من فوق سبع سماوات عند الله عز وجل. تحب شهرة عايز شهرة. ماشي احنا قلنا كلمة كتير في الموضوع ده. عايز شهرة دايما فينا في غيرها شهرة. يقول لك نفسي كده ابقى مشهور. الناس تشهر عليا بالكلام ما شاء الله. بلد انت عايز شهره فين؟ اكبر مجال للشهره هو التلفزيون. احنا مش عايزين تطلع على شاشه 24 بوصه ولا 26 لا ده احنا عايزين انك تطلع على شاشات السماوات السبع. ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا يسميك باسمك فاحبك فيحبك جبريل. يا الله وش يبعثك عليه السلام يبعثك باسمك فيحبك جبريل وينادي في ملكة السماوات السبع كل الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبك الملائكة
ثم يوضع لك القبر في الارض. فيقولنا محتاجين فعلا نتقي الله عشان ربنا ينصرنا وينصر الامه بدعائنا. فنسال الله عز وجل ان يردنا مردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان شاء الله